بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي الكرام، ما أطيب أن تمضي علينا الدقائق واللحظات ونحن نذكر شيئا من أحاديث سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. وأيضا قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبتي الأفاضل، عندما يكون كلامنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هنا سؤال مهم جدا يطرح نفسه: لماذا نتكلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ نتكلم عنه لأن من أعظم علامات الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بشرنا وأخبرنا أن المرأة مع من أحب بإذن الله عز وجل. فنسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، لأن أهل الإيمان الصادق، وهذا حال كل المسلمين بإذن الله عز وجل، يحبون نبينا صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والمؤذن أيها الأحبة الأفاضل في كل صلاة يقول بعد أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله، وهذا تفخيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة لمكانته ومنزلته. فجميع أهل الإسلام يحبون نبينا صلى الله عليه وسلم حبا صادقا عظيما إن شاء الله تعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرض وننظر إلى حالنا ونقارن أحوالنا بحال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والمطلوب من المسلم أن يقتدي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس، كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته، ويحرص قدر استطاعته على السير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طبعا أحبتي الأفاضل، كلنا صاحب تقصير وكلنا صاحب نقص، ولكننا نذكر أنفسنا وجميعنا نناصح ينصح بعضنا بعضا، لأن الله عز وجل ذكر في نعت ووصف أهل الإيمان أنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأحيانا قد تكون السنة النبوية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم واضحة ومعلومة ويحفظها الإنسان، ولكن الله عز وجل حث ووصى بالتذكير: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالواحد منا قد يسهو وقد يغفل وقد تفوته بعض الأشياء، فيحتاج الواحد منا إلى أن يذكر، والمتكلم يحتاج أيضا أن يذكر بسيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقلوب قد تصدأ والنفوس قد تغفل، والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. أحبتي الأفاضل، كلامنا عن شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع مهم جدا. أتعلمون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى موضوع حسن الخلق أهمية عظيمة في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن فضل حسن الخلق ورهب من سوء الخلق، وطبق صلى الله عليه وسلم حسن الخلق من الناحية العملية. فالحث على حسن الخلق جمعت فيه السنة القولية مع السنة العملية، وأيضا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقر الصحابة على مكارم الأخلاق رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا كلامنا عن حسن الخلق لأن هذه العبادة، حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبيان شيء منها، لأن هذه العبادة عملها يسير إن شاء الله تعالى، وأجرها عظيم جدا عند الله عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. ولكن حسن الخلق أحبة الأفاضل، هذا الأمر، هذه العبادة، تتطلب منا أن نبادر وأن ننظر إلى أخلاقنا ونقوم معوج منها، وأن نحرص على تهذيب هذه الأخلاق، أخلاقنا، كي تكون على وفق أخلاق الإسلام ووفق ما أمر به نبينا عليه أتم الصلاة والتسليم. لأنه قد يسهل أن نتكلم عن حسن الخلق في عدد من المحاضرات، ولكن الإنسان يغفل عن تهذيب نفسه وتزكيتها، فتفوته الدرجة العالية من حسن الخلق. وكثير من الناس في أيامنا قد يوجهون الخطاب للآخرين، ولكن على الإنسان أيضا أن يبدأ بنفسه وأن يقوم هذه النفس، وأن يحرص على تهذيب أخلاقه كي تكون على وفق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه على نقطة ومسألة مهمة جدا في جانب حسن الخلق. الخلق الحسن أيها الأحبة الأفاضل عبادة يأتي بها الإنسان يريد إرضاء الله عز وجل، والعبادات كلها تبنى على قاعدة ماذا؟ قاعدة التوحيد. فالمسلم عندما يتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة يستشعر أنه يتقرب إلى من؟ إلى ربه وسيده ومولاه وإلى الإله المعبود. لا يريد على حسن الخلق جزاء ولا شكورا من الناس، وإنما يريد الأجر من الله عز وجل. هو يطبق القاعدة النبوية التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد يقول قائل: ما الذي يدفع شاب في مقتبل العمر إلى موضوع بر الوالدين والصبر على الأذية التي قد توجد من بعض الوالدين؟ إنه يريد الأجر والثواب من الله عز وجل. فانظروا إلى لطيف تأثير توحيد الله عز وجل على صاحب الخلق الحسن. هو أحسن في التعامل مع الناس رجاء الفضل والأجر والبركة من الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الراحمون يرحمهم الرحمن، فإذا رحمت الناس رحمك الله عز وجل. يعني الإنسان يفعل هذا الأمر رجاء الثواب والعطاء والفضل والمنة من رب العباد سبحانه وتعالى. لذلك علينا دائما وأبدا أن نتفقد أخلاقنا، وأن نحرص على إخلاص العمل لوجه الله عز وجل. لا نريد من حسن الخلق مدحا من الناس كي يقول الناس فلان الفلاني صاحب أخلاق حسنة وصاحب أخلاق طيبة، بل كن صاحب خلق حسن لتذكر إن شاء الله في الملأ الأعلى، لتكون هذه الأخلاق الحسنة في صحيفة حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صاحب الخلق الحسن من أدنى الناس مجلسا من نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صاحب الخلق الحسن يتعامل مع الناس على وفق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ديانة لله عز وجل. يعني هو يفعل هذا الأمر سواء كان الناس عنده، سواء كان في بلده أو كان خارج بلده، سواء كان بين عائلته أو كان بعيدا عنهم، هو يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأخلاق الحسنة، ويحرص على أن ينظر في أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويطبق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ويحرص على أن يكون على وفق خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر، يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الخلق، تعرض له جماعة من أهل العلم، فجمعوا الآداب النبوية، يعني الآداب التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر هذه الكتب بارك الله فيكم كتاب الأدب، الأدب المفرد للإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. أيضا كتاب رياض الصالحين، في جانب كبير من هذا الكتاب فيه بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، سنمر في تطوافة سريعة وموجزة على بعض أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن اتبع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يطبقون حسن الخلق. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أسمائه أنه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر أسماءه قال نبي الرحمة. والله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم على يطبق خلق الرحمة مع صحابته ومع أهل بيته ومع الناس من حوله صلى الله عليه وسلم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى بعض الصبيان من أهل بيته عليه الصلاة والسلام وعليهم رضوان الله عز وجل قبل هؤلاء الصبيان. فقال بعض الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم إنكم تقبلون صبيانكم، إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. انظروا كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان خلق الرحمة موجودا في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن ابن بنته، وكان هذا الطفل في لحظة الاحتضار، فالنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم لما شاهد هذا الطفل في هذه الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يعني كيف عين النبي صلى الله عليه وسلم تدمع في مثل هذا الموقف. قال صلى الله عليه وسلم هذه رحمة يقذفها الله في القلوب. وأيضا لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع وإن على فراقك لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله. ما كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم قاسيا، حشاه من ذلك، فالله عز وجل زكاه وقال عنه فبما رحمة من الله ننت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان رحيما بالناس، يأتي الناس إليه على مختلف طبقاتهم، يأتي إليه سكان المدينة، ويأتي إليه الأعرابي، ويأتي إليه الصبي، ويأتي إليه الكبير، ويأتي إليه الرجل، وتأتي إليه المرأة، لا يخافون من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يتعامل معهم تعاملا قاسيا جافيا، حشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم، بل يعلمون أنهم إن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه حاجة أنه صلى الله عليه وسلم سيرحم ضعفهم ولن يقصر معهم في شيء. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس من حوله أنه كان إذا صلى فسمع بكاء الصبي والطفل كان يخفف الصلاة رحمة بهذا الطفل الذي يبكي حتى تمسكه أمه وتسكن بكاءه. وأيضا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر أن وقت صلاة العشاء من الأفضل أن يؤخر، ولكنه كان يقول لولا أن أشق على أمتي. انظروا إلى خلق الرحمة الذي كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم مع سائر الصحابة أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم. تجد أحيانا بعض الناس إذا كان غليظ القلب والعياذ بالله لا يمكن أن تتحدث معه، لا يمكن أن تتكلم معه، بل إذا اقتربت منه شعرت بضيق عظيم، لأن هذا الرجل غليظ الطبع قاسي القلب، لا يمكن أن يتكلم بانبساط مع الناس، لأن قلبه قد امتلأ غلظة وقسوة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويردف معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل ما كان من كبار الصحابة في العمر، هناك صحابة أكبر منه في العمر، يردفه خلفه على الحمار ويتحدث معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما والفضل بن العباس رضي الله عنهما، وكانا أيضا من صغار الصحابة، ما كان يعني في صحابة أكبر منهم جدا في العمر. فانظروا إلى هذه الأخلاق العظيمة وهذه الرحمة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل بها مع الناس. وأيضا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعامل بالذات مع أهل بيته بالخلق الحسن العظيم، فهذا خلق ينبغي علينا أن نحرص عليه. كان يتعامل مع نسائه صلى الله عليه وسلم بالرحمة والتعامل الطيب والتعامل الحسن والتعامل الجميل. في حجة الوداع حج جميع أمهات المؤمنين مع نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن لو نذكر لبعض الرجال خذ أمك وزوجتك وابنتك معك إلى الحج، يتبادر بعض الرجال يبادر بعض الرجال بالتأفف من ذلك والتذمر من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم تحج معه جميع نسائه، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع أمام جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين شهدوا المناسك، قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يتعامل بالذات وبالخصوص مع أهل بيته التعامل الحسن. سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان في بيته؟ يعني إخوان الأفاضل قد يستطيع الإنسان في خارج البيت أن يظهر للناس حسن خلق على درجة عالية وكبيرة، ولكن مع أهل بيته يصعب هذا الأمر، لأن الخلطة ستكون بشكل متكرر ودائم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان خلقه القرآن. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل على وجه الخصوص مع أهل بيته، إذا دخل بيته يسلم صلى الله عليه وسلم ويتسوق صلى الله عليه وسلم وهو الطيب المطيب ليدخل إلى بيته وهو على حالة طيبة. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم يعني جاءته ابنته فاطمة وعندها حاجة رضي الله عنها وأرضاها، ما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته أم المؤمنين عائشة أن فاطمة جاءت تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ابنته فاطمة متزوجة وعندها زوج، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بنتي كبيرة ومتزوجة ولست مسؤولا عنها، تفقدها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولما طلبت منه خادما علمها نبينا صلى الله عليه وسلم وعلم زوجها علي رضي الله عنه وأرضاه أن يسبح الله قبل النوم 33 ويحمدانه 33 ويكبرانه 34. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول ما ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم امرأة قط. ليت بعض الرجال يسمع مثل هذا الأمر، بعضهم وللأسف الشديد يضرب زوجته ضربا مبرحا. هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول أيها الأحبة الأفاضل أن البيوت لابد أن تكون خالية من جميع المنغصات، البيوت قد يقع فيها ما يقع، ولكن حتى في لحظة الغضب ولحظة الخلاف بين الزوجين علينا أن ننظر كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رهبنا من الفجور في الخصومة، وهذا الأمر وللأسف الشديد قد يكون موجودا بين الزوجين، بين الرجل وأهل بيته. إذا أخطأت المرأة قسى عليها قسوة عظيمة، وإذا أخطأ الرجل كفرت المرأة العشير وأنكرت جميل هذا الرجل. ما أحوج أن تكون بيوتنا مملوءة ومعمورة ونطبق فيها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام ترك الغضب، لذلك بعض الأئمة منهم الإمام أحمد لما سئل عن حسن الخلق ماذا قال؟ عرف لنا حسن الخلق، قال ترك الغضب، لأن فعلا الغضب الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو جماع الشر. كم من بيوت هدمت بسبب الغضب، نسأل الله العفو والعافية، وكم من أرواح أزهقت وأعضاء بارك الله فيكم وقع عليها الأذى والضرب وغيره، ومن ألفاظ قيلت بسبب الغضب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل والصحابي يطلب منه الوصية قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، كلمة مختصرة وجامعة ومانعة في وصف حسن الخلق. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس سريع الانفعال، سريع التوتر، قد يغضب في موقف لا يستدعي هذا الغضب، ثم بعد أن تنجلي غمة الغضب يتبين له أنه كان مخطئا، وأن من غضب عليه كان هو على صواب، وأن الغاضب هو المخطئ. وهذا طبعا تنبيه وتأكيد أن الغضب قد يجعل على بصر الإنسان غشاوة، فلا يبصر الأمر على ما هو عليه، نسأل الله العفو والعافية. بعض الآباء إذا غضب على أولاده لسبب تافه يضربهم مباشرة. طيب شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يمازح الصبيان. النبي صلى الله عليه وسلم خدمه أنس بن مالك 10 سنوات، ما ضربه نبينا صلى الله عليه وسلم، وما قال له يعني أنس، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس لشيء فعله لما فعلت هذا الشيء، أو لشيء لم يفعله قال لماذا لم تفعل هذا الشيء. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الشج عبد القيس الصحابي هذا قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. هذه أخلاق نبوية عظيمة كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه الرجل من الأعراب، هذا الرجل في البادية ويعيش في مكان بعيد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا نجرانيا غليظ الحاشية، يجر النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه، والثوب الغليظ إذا سحب على البدن والجلد سيؤثر في هذا الجلد، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أعطني مما أعطاك الله. تبسم نبينا صلى الله عليه وسلم وقال أعطوه شيئا. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى في بعض المواقف التي قد الإنسان يعني يرى شيء يعني يضايقه، كان صلى الله عليه وسلم يتعامل في هذه المواقف بالحلم وحسن الخلق. لذلك أحبه جميع الناس، وأحبه أحب الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، لأنهم رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم حسن خلق وتعاملا طيبا وتعاملا حسنا. فإذا أردت أن تملك قلوب الناس كن على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وستجد الخير العظيم بإذن الله عز وجل. من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه شكى إلى النبي صلى الله جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه قال ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم في وجهي. يعني مرات أفكر أقول ما هي هذه الأخلاق العظيمة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد منا إذا رأى رجلا من أصدقائه وتكررت هذه الرؤية والزيارة قد تمل النفس، ويبدأ الإنسان بارك الله فيكم يعني يتعامل بشيء من الجفاء أحيانا مع بعض المقربين إليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع هذا الصحابي بالتعامل الحسن والتعامل الطيب، ويبتسم في وجهه رضي الله عنه وأرضاه، واللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ما أحوجنا والله أن نطبق هذا الأمر مع أهل بيتنا، مع الناس من حولنا، مع أصدقائنا، مع الناس الذين نتعامل معهم. أحيانا بارك الله فيكم الكلمة الطيبة هذه وبشاشة الوجه التي يتعامل فيها الإنسان مع الناس قد تكون سببا والله الذي لا إله غيره في دخول بعض الناس للإسلام. قد يستغرب الإنسان، معقولة؟ نعم، لأن الكلمة الطيبة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان صلى الله عليه وسلم بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة. أيضا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة. ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ولا كان طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا مزح مزح بالحق والصدق، وإذا تكلم تكلم بالحق والصدق. ما كان صلى الله عليه وسلم يكذب، حاشاه، والصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي. كان صلى الله عليه وسلم يمازح بعض الأطفال وبعض الناس من حوله، يأتيه الطفل الصغير فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى الطفل الصغير، كناه، قال بعضهم أكنيه حين أناديه لأكرمه، يعني العرب كانت تكني أبو فلان ويقصدون بهذا إكرام الرجل. طيب إكرام الرجل واضحة، إكرام طفل صغير يلعب بحمام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، أين هذا الخلق النبوي الرفيع الرفيع جدا من بعض الناس؟ إذا أراد أن يتكلم مع أولاده قدم ببعض ألفاظ السب والشتم ثم نادى هؤلاء، ويطلق عليهم ألقاب السوء وأوصاف البهائم، هذا لا يصح وهذا غلط، وهذا ينافي الأمر النبوي بأن والأمر القرآني بأن نقول للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وقال الله عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فنحن مطالبون بأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتكلم بالكلمة الطيبة. أحيانا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرخم اسم أم المؤمنين عائشة، فما يقول عائشة، يقول عائش. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء الصحابة ومع الناس من حوله. فهكذا لنكن بارك الله فيكم. أما الكلام القاسي والكلام البذيء والكلام الجاف، هذا الكلام يترك في القلوب جروحا عظيمة جدا. يقولون مثل الكلمة السيئة كمثل المسمار إذا ضرب في جدار، هذا المسمار يمكن أن تنزعه من الجدار، ولكن بعض الكلام الجارح يبقى أثره في القلب كتأثير هذا المسمار في الجدار، نزعته من الجدار ولكن يبقى الأثر في القلب. لذلك لنحرص بارك الله فيكم على أن نتعامل مع الناس بالكلمة الطيبة، حتى لو أغضبوك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله عز وجل، حتى في الغضب ما كان ينطق صلى الله عليه وسلم إلا بالحق وإلا بالصدق وإلا بالكلام الذي فيه إغضاء لله عز وجل. انظر إلى بعض الناس إذا وقع في خصومة مع بعض أرحامه يبادر بأقبح أنواع السب الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أحيانا بعض الناس يخاطب زوجته بأقبح أنواع السب بالقذف والعياذ بالله. أحيانا المرأة تخاطب زوجها في لحظة الغضب بأقبح أنواع السب بالقذف، نسأل الله العفو والعافية. فالعاقل الموفق يترفع عن هذه الأخلاق المرذولة، هذه الأخلاق التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتعامل مع الناس بالأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذا الخلق الحسن مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ما هو هذا الخلق الحسن؟ تطيب القلوب وتطيب الخواطر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء فيقول لا، لذلك قيل هو الكريم الذي ما رد سائله، ما شك شخصان في هذا ولا اختلف، ما كان يرد أحد، وكان صلى الله عليه وسلم يطيب خواطر الناس. تأتيه الجارية التي في عقلها شيء وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأن عندها حاجة، فيمشي النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتها. يقع خلاف بين بعض أحياء العرب وبعض الناس الموجودين في المدينة النبوية، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلح بينهم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعهم وشأنهم أنا مالي ولهم أبدا، كان صلى الله عليه وسلم يطيب خواطر الناس، يدعوه بعض الناس إلى شيء من الطعام، وهذا الطعام قد يكون يسيرا، يعني رجل فقير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين لهم المكانة العظيمة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فيهدونه بعض الهدايا التي قد تكون في نظر بعض الناس من الأمور اليسيرة، هذا ما يقدرون عليها رضي الله عنهم وأرضاهم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردهم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيرهم، يقول كيف تدعوني إلى طعام يسير أو هذا الشيء القليل تقدمونه لي، أبدا ما عاب نبينا صلى الله عليه وسلم طعام قط، وتطيب خواطر الناس هذا أمر مؤثر ومفيد جدا عندما تتعامل مع الناس. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم ساعده نبينا صلى الله عليه وسلم كي يدفع لمن كان يملكه من بعض يهود المدينة، ساعده النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدفع المال لهذا السيد ثم يكون حرا ويعتق بعد ذلك. فانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خواطر الناس ولا يرد دعوة الناس. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جابر بن عبد الله مريض، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى إليه وذهب إليه في منزله كي يزوره، وجد جابر بن عبد الله مغمى عليه. طيب الآن جابر بن عبد الله إذا أفاق من هذه الإغماء وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره، هذا الأمر ماذا سيقع في قلب جابر رضي الله عنه وأرضاه؟ سيقع هذا الأمر في قلبه موقعا عظيما جدا. هكذا كانت أخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كان يوجد صحابي يعني ما أوتي جمالا في محياه، لكنه طبعا أوتي تقوى، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أصحاب المنازل العالية ومن أصحاب المقامات العظيمة من مقامات الإيمان. هذا الصحابي اسمه زاهر، وكما ذكرت لكم لم يؤت من ناحية جمال الخلقة الشيء الكثير، وهذا رزق من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا الصحابي الذي اسمه زاهر وأمسكه من ورائه، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ فزاهر رضي الله عنه وأرضاه علم أن الذي أمسكه من الخلف هو النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال زاهر؟ قال يا رسول الله يعني من اشتراني سيجدني كاسدا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله غال. انظروا كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمازح الصحابة ويطيب قلوبهم ويطيب خواطرهم. حتى أحيانا أخي الكريم إذا تعاملت مع بعض العمال مع بعض الخدم طيب قلوبهم وتكلم معهم بالكلام الطيب، لا تظن أن أهل بيتك والناس حولك وأن زملائك في العمل هم من يحتاجون فقط إلى الكلمة الطيبة، حتى بعض الأطفال الكلمة العنيفة القاسية تؤثر فيهم، والله أحيانا بعض الكلام العنيف القاسي تقول ما الداعي له، فلا تعرف ما السبب إلا أن يكون هذا الرجل المتكلم قد ابتلي بسوء الخلق. بعضهم يقول ماذا؟ أنا الذي في قلبي على لساني. من قال لك بأن هذا أمر طيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب خواطر الناس ويمازحهم ويكون قريبا منهم دون أن يكذب بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. قسم نبينا صلى الله عليه وسلم مرة غنائم وأعطى جماعة من الصحابة ولم يعطي جماعة من الأنصار شيئا، وهم بشر وجدوا في قلوبهم وتضايقوا من الموقف، فجمعهم نبينا صلى الله عليه وسلم وطيب قلوبهم وطيب خواطرهم ودعا لهم وقال: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. انظروا إلى هذا الكلام الطيب، كيف النبي صلى الله عليه وسلم طيب قلوب هؤلاء بكلام حسن وكلام جميل جدا. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خلق الحزم، لأن بعض الناس قد يفهم من جميع ما سبق، هذا خطأ في فهم بعض الناس، أن معنى حسن الخلق أن يكون الإنسان مغفلا يخدع وتؤكل حقوقه، ويعني هذا الرجل يهان ويحتقر من قبل الناس، ما هذا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب خلق حسن مع حزم وضبط للناس وإرشاد وتوجيه لهم. خرج نبينا صلى الله عليه وسلم مرة على الصحابة وهم يذكرون بعض المسائل، ووقع بينهم جدال في بعض المسائل المتعلقة بالقدر، فقال الراوي: فكأنما تفقأ أو فقئ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حب الرمان، يعني احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب من هذا الأمر الذي اختلف فيه الصحابة. المرأة التي سرقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. كيف حزم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما قال الأول: يا للأنصار، وقال الثاني: يا للمهاجرين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حازما في المواقف التي تتطلب الحزم. لكن أنبه على فرق عظيم جدا بين العنف والغلظة والقسوة وبين الحزم. صاحب الخلق الحسن عنده حزم، وعنده بارك الله فيكم وضع الأمور في مواضعها. صاحب القسوة عنده بغي وعنده ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. فلا بد أن نفرق بين أمرين. النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بالأطفال الصغار، ولكنه مع هذا قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا هو خلق الإسلام، أن يكون المسلم رحيما بالناس، وأن يكون صاحب حزم، وأن يضع الأمور في موضعها الصحيح. أما أن نفهم أن الرحمة بمعنى التنازل مطلقا عن مالك، عن حقك، عن بعض الأمور التي تضر الإنسان، فيسمح الإنسان للناس بأن يعتدوا عليه وأن يكون ذليلا مهانا، الإسلام ليس كذلك بارك الله فيكم. لكن هناك فرق بين الحزم وبين العنف والغلظة والقسوة، هذه مذمومة في الإسلام، فلا بد علينا أن ننتبه من ذلك. ثم أيضا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جوادا كريما بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. يأتيه الناس وتأتيه الوفود فيزودهم ويعطيهم العطايا ويعطيهم الطعام ويعطيهم غير ذلك. يأتيه الرجل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه غنما بين جبلين. هذه الأغنام في أيامنا تساوي المبالغ الكثيرة، فكيف في أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نحر 100 ناقة بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، هذه تكفي لإطعام كم شخص وكم إنسان. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال للصحابة الكرام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى، يعني يقول: لو أن عنده الذهب أو المال ماذا كان سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحثوه هكذا وهكذا وهكذا، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. هذه أيها الأحبة الكرام بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لنحرص على معرفة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ولنحرص بارك الله فيكم على تطبيق حسن الخلق في بيوتنا. الواحد منا أيها الأحبة الأفاضل قد يكون مبتلى بتقصير في جانب من جوانب حسن الخلق، لنجاهد أنفسنا ولنحاول بارك الله فيكم أن نعود أنفسنا على تقوى الله عز وجل. يعني أحيانا قد تغضب في موقف معين، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. يعني أحيانا الإنسان قد تكون عنده بعض الأمور غير الطيبة، لكن إذا سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرغب فيه بحسن الخلق وتقوى الله، ماذا نفعل؟ نقول: سمعنا وأطعنا، وسنجاهد أنفسنا حتى لو كان بعضنا كبيرا في العمر وهو على هذه الأخلاق منذ سنوات طويلة، يمكن أن نجاهد أنفسنا، ويمكن بإذن الله عز وجل أن تتغير هذه الأخلاق. أيضا رعاكم الله، علينا أن نربي أولادنا على حسن الخلق. أيها الأحبة الكرام، الجيل الجديد من الشباب ومن الفتيات والله فيهم خير عظيم جدا، ويحتاجون منا إلى تربية. نعلمهم رحمة الصغير، ونعلمهم احترام الكبير، ونعلمهم الكلمة الطيبة، ونعلمهم استقبال الضيف، إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق. هذا واجبك أنت أيها الأب، هذا واجبك أنت أيتها الأم الكريمة. لابد أن نربيهم على هذه الأشياء، نربيهم على حسن الخلق وعلى تربية أخلاقية حسنة، ونذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا الخلق. يعني نبين لهم أن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الصدق، فنشدد عليهم في هذا الخلق، وننثرهم من خلق الكذب. فإن الصغير إذا تعود على الصدق أفلح إن شاء الله تعالى. لنحرص بارك الله فيكم على تطبيق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا ومع أسرنا ومع أولادنا وفي أعمالنا وفي طرقاتنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن نلقى الله عز وجل مع هذه السنة العظيمة في الصباح وفي المساء وعند النوم وفي الكلام وفي المزاح وفي الغضب، ونلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم بارك الله فيكم أن من أكثر ما يغيظ أعداء ومن يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أن يراك متبعا لسنته عليه الصلاة والسلام، معظما لشأنه. أما الهتاف والصراخ والكلام الزائد بارك الله فيكم، هذا أمر يحسنه كل أحد، ولكن أن نطبق أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم حسن الخلق، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وأقاربنا وأرحامنا ومن نحبهم في الله عز وجل، ومع ولاة أمرنا في جنة الفردوس الأعلى على سرر متقابلين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والشكر ختاما موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتنظيمها مثل هذه المحاضرات النافعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.